الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح البرهانية للإمام محمد البرهاني المتوفى في عام 1205 من الهجرة. وكنا في المرة الماضية تكلمنا على أصحاب الثلثين وانتهينا من الكلام عليهم في قوله: والثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. وتقريبا انتهينا من الكلام عليها أو على أصحاب الثلثين. بقيت نقطة مهمة أريد أن يتم التنبيه عليها في قوله تعالى في أول سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر الآية. الشاهد في هذا قول فإن كن نساء فوق اثنتين. فإن كن نساء فوق اثنتين، هناك من أهل العلم، وهو قول ينسب لابن عباس، أنه قال أن الآية قالت إيش؟ فوق اثنتين. الآية نصت على أصحاب على صاحبة النصف. الآية نصت على أن الواحدة لها النصف، ونصت على أن فوق الثلثين لهما الايه؟ لهما الثلثان، وسكتت عن الثنتين. واضح؟ الآية الكريمة تكلمت فقالت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إن كان في بنات وأبناء تمام. فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين يعني ثلاثة أربعة، معناها أنه ليست اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ففهم منها بعض أهل العلم أنه الآية نصت على أن الواحدة من البنات لها النصف، وأن فوق الثنتين فوق، شوف، فوق الثنتين لهن الثلثان. أين الثنتان؟ السؤال هنا أين الاثنتين؟ ويروى عن ابن عباس أنه قال للبنتين النصف، قال للبنتين النصف، يروى عن ابن عباس أنه قال للبنتين النصف. وإن كان هذه الرواية عن ابن عباس الحقيقة لم يتسع الوقت لتحقيقها، يعني بحثت عنها فوجدتها في كتب الفقه مذكورة. بعض العلماء يصحح نسبتها إلى ابن عباس، وبعضهم لا يصحح نسبتها إلى ابن عباس، فتعارضت الأقوال علي، فقلنا نحتكم إلى الرواية. يعني في تلك الحالة إذا اتفق العلماء على تصحيح شيء أو اتفقوا على تضعيفه يكفينا، يعني يمكن ألا نبحث في المسألة. لكن عندما يختلف العلماء نحتاج أن ننظر الرواية التي روت المسألة عن ابن عباس أنه قال للبنتين النصف، فالحقيقة لم أجدها حتى الآن، يعني أو لم يتسع الوقت حقيقة للبحث عنها بحثا يعني نستطيع أن أجزم بفقدانها. لكن معظم من ذكرها كتب الفقه، وكتب الفقه لا تسند، يعني لا تذكر إسنادا. ولذلك انظر، سأقرأ لكم بعض من تكلم عليها. قال القرطبي في تفسيره في الجزء الخامس صفحة 63، قال: لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف، لأن الله عز وجل قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وهذا شرط وجزاء، يعني مقصود انه ايه، شرط كانت فوق اثنتين فلهن الثلثان، فان لم يتحقق الشرط بان لم تكون فوق اثنتين فليس لهن الثلثان. هذا مفهوم الايه، مفهوم الكلام. وهذا شرط وجزاء، قال فلا اعطي البنتين الثلثين. ده اللي نسب القرطبي الى ابن عباس وقال انه صحيح الاثنان، بس فين ما عرفنا. وقال الماوردي من أئمة الشافعية في الحاوي في الجزء الثامن صفحة 100، وقال عبد الله بن عباس في رواية عنه شاذة. شوف الماوردي قال إنها رواية شاذة، معناه أن صح عن ابن عباس خلافها، وهذا الذي صرح به علماء آخرون، قال وقد صح عن ابن عباس خلافها موافقة، وأنه موافق لجماهير الصحابة والمسلمين. فقال الماوردي وقال عبد الله بن عباس في رواية عنه شاذة أن فرض البنتين النصف كالواحدة، وفرض الثلاث وصاعدا الثلثان، استدلالا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فجعل الثلثين فرضا لمن زاد على الاثنتين. يبقى ده كلام من؟ كلام الماوردي أحد كبار علماء الشافعية صاحب الحاوي، والحاوي كتاب من كتب الشافعية الكبار، وتوفي الماوردي سنة 450 هجرية. تمام. قال ابن قدامة إمام من أئمة الحنابلة صاحب المغني في المغني جزء السادس صفحة 170، وأجمع أهل العلم على أن فرض الاثنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف، وذكر الآية. تمام. وكذلك عندي أيضا نقل آخر عن الباجي في الموطأ، قال الباجي في شرح الموطأ الجزء السادس صفحة 224، ولم يثبت ذلك عنه عن ابن عباس. هو الحقيقة غالب من اطلعت على أقوالهم يقولون بأنها رواية شاذة عن ابن عباس، يعني ربما انفرد القرطبي وقليل ممن صحح نسبتها إلى ابن عباس. والحقيقة كما قلت لكم، قلت نبحث عن الرواية نفسها ونشوف، لكن لم يذكروها ولم يتسع الوقت حتى إيه ننظر، لأنه ممكن نتوقع أن تكون تلك الرواية موجودة في بعض كتب السنة كالمصنف لابن أبي شيبة، أو المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، أو شرح السنة للبغوي، أو غيرها من الكتب الطرفية اللي هي إيه ليست الأمهات اللي هي الكتب الستة. لا، يبدو أنها ربما توجد في إيه في بعض المسانيد أو المعاجم أو غيرها من الكتب اللي هي النازلة التي بعد الإيه بعد الكتب الستة، لكن لم يتسع. لكن عموما كما قلت، جمهور الفقهاء الذين تكلموا على تلك المسألة يقولون بأنها رواية شاذة عن ابن عباس، بل بعضهم يصحح رجوع ابن عباس عنها. فالمسألة خلاصة ما ورد في نسبتها إلى ابن عباس أنها صحيحة، وقرأت لكم كلام القرطبي أنها شاذة، وده قول الجماهير من الفقهاء أنه روي عن ابن عباس خلافها، وهو ما يوافق جماهير العلماء، وأنه لم يصح عن ابن عباس أن للبنتين النصف. تمام. طيب تعالى فيها شبهة، يعني طب كيف نجيب عن كلمة فوق اثنتين، يعني في 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 هذه قال فوق اثنتين. وجدت العلماء تكلموا عليها، يمكن من أكثر من تكلم أو من أجمع من تكلم عليها، العلامة شيخ مشايخنا العلامة محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، صاحب التحقيقات المعروفة، صاحب تحقيقات كتب النحو، العلامة النحوي المشهور، معه كتاب اسمه أحكام المواريث. فسأقرأ لكم خلاصة ما أورده حتى يكون جوابا على ذلك الإشكال، لأن كلمة فوق تصنع إشكالا أو علامة استفهام. هل كلمة فوق هنا تعني أن البنتين ليست لهما الثلثان، ومعنى ذلك أنهما ترتدان إلى النصف الذي تأخذه الواحدة، أم أنه كما نقل الإجماع أكثر من واحد، ومنهم ابن قدامة في الكلام اللي نقلته منذ قليل عندما كنا نتكلم على رواية أو أثر ابن عباس، نقل إجماع أهل العلم على أن للبنتين الثلثين. تمام. طب كيف نجيب، كيف نجيب على الآية الآن في إشكال؟ تمام. قال الشيخ العلامة محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتاب أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على مذاهب الأئمة الأربعة في صفحة 133 إلى صفحة 135 قال: الصورة الثانية أن يكون الموجود بنتين فأكثر وفرضهن حينئذ الثلثان، يشترك في هذا الفرض لاثنتان أو الأكثر منهما ويقتسمنه بالسوية بينهن. طيب، والدليل على ذلك قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قال: دلت هذه الآية الكريمة بالعبارة الصريحة على أن البنت الواحدة التي ليس لها، التي ليس معها ابن، تأخذ نصف التركة، وعلى أن الثلاث فصاعدا يأخذن ثلثي التركة، وبقي الاثنتان لم تتعرض لهما عبارة النص. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يلحق الاثنتين بالواحدة ويقول: فرض الاثنتين النصف كفرض الواحدة، ولا يتغير الفرض من النصف إلى الثلثين إلا أن يصير عدد البنات ثلاثا أو أكثر. وخالفه في هذا جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ برأيه أحد من علماء المذاهب الأربعة. كان الشيخ محي الدين عبد الحميد يتكلم على أنه إيه، كأنه ثابت عن ابن عباس يعني، تمام. والتعليق تحت منه هو نفسه قال في الحاشية، قال الباجي في شرح الموطأ في جزء السادس صفحة 224: ولم يثبت ذلك عنه، تمام. هو نفسه علق عليه تحت، تمام. قال الشيخ محي الدين: ولم يأخذ برأيه، أي برأي ابن عباس، أحد من علماء المذاهب الأربعة، معنى المذاهب الأربعة والأمة، على أن للبنتين الثلثين، ورأى جميعهم أن الاثنتين كالثلاث. وقد استدل لمذهب جمهور العلماء من هذه الآية نفسها ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيش بقى الاستدلال يعني الآن؟ خلاصة الأمر على افتراض أنه حتى صح عن ابن عباس، فجماهير الأمة على أن للبنتين الثلثين، بل نقل بعضهم الإجماع. حتى لو افترضنا يا إخواني أن ابن عباس صح عنه الخلاف في المسألة، فالأمة أجمعت بعد ذلك، وعند الأصوليين أنه يصح الإجماع بعد الخلاف، ولا يصح الخلاف بعد الإجماع. يعني يمكن أن تختلف الأمة في مسألة على رأيين أو قولين، ثم بعد ذلك يتم الإجماع واختيار رأي معين أو قول معين، وتطبق عليه الأمة كلها، ويصبح إجماعا حجة، يلزم من جاء بعد ذلك أن يمشي على الإجماع ولا يعتد بالخلاف السابق، فكأن الإجماع نسخ الخلاف السابق، تمام. لكن لا يصح العكس، لا يصح أن يتم الإجماع من الأمة وأن تجمع الأمة المحمدية على شيء، ثم يأتي أحد من الناس ويناقش المسألة أو يأتي برأي مخالف للإجماع، لأن الإجماع حجة على الصحيح عند جمهور أهل السنة والجماعة. فالأولا على افتراض أن ابن عباس إن صح عنه أنه خالف، وإن كان كما قلت الجماهير من العلماء يقولون بأن تلك الرواية شاذة أو أنها لا تصح عن ابن عباس، بل بعضهم يصرح برجوع ابن عباس عن تلك الرواية، أو أن الرواية الصحيحة عن ابن عباس توافق جمهور أهل العلم. فإن صح حتى فينسخ بالإجماع الذي نقله أئمة كثيرون ممن جاءوا بعد ذلك، ومنهم الإمام ابن قدامة المتوفى في عام 621 من الهجرة، تمام. طيب، تعال في نفس الأدلة. يبقى إذن الأدلة الآن نحن نجمع في الأدلة على أن للبنتين الثلثين، على أن للبنتين الثلثين. أما أن البنت لها النصف، الواحدة لها النصف، وأن ما زاد عن البنتين فلهما الثلثان، فهذا صريح الآية ونص الآية، ولم يتكلم في ذلك أحد، وليس فيه أدنى شبهة، وإنما أتت الشبهة في كلمة فوق اثنتين، فتصور بعضهم أنها تعني أن الثلثين لمن زاد على الإيه؟ على البنتين. وبالتالي إذا لم يكن للبنتين الثلثان ف فسترجعان الى النصف مع الايه. فكأن هذا القول معناه ان البنت الواحدة لها النصف وان البنتين لهما النصف ايضا، وان ما زاد عن فوق اثنتين فلهما الثلثان، فصاعدا ثلاثة اربعة خمسة وانت طالع. تمام. فالجواب انه ليس بصحيح، وان الاجماع منعقد على ان للواحدة النصف، البنت النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان. طب كيف نجيب عن الايه، عن الآية، او نوضح معنى الآية؟ قال: فاما الاستدلال عليه من الآية، اي على ان البنتين على ان الثلثين للبنتين ايضا، فاما الاستدلال عليه من الآية نفسها فمن وجوه. الوجه الاول ان في فحوى الآية بيان فرض الاثنتين، وذلك لانه سبحانه قد جعل نصيب الابن في صدر الآية ضعف نصيب البنت. والصورة التي تتحقق فيها هذه القاعدة تحققا تاما، يعني يقصد ايه؟ الله لما بيقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، لو مات انسان عن ابن وبنت، الابن هيعصب البنت، تمام؟ عصب بالغير، هيصبح ايه معنى الآية في بدايتها؟ الآية يعني تكلمت عن عدة احكام، تكلمت عن حكم العصب بالغير، فمعناها انه ان مات الانسان عن بنت وابن فللذكر مثل حظ الانثيين، فمعنى ذلك انهم سيقتسمون التركة للذكر مثل حظ الانثيين، فالبنت هتاخذ تلت والابن هياخد ايه تلتين. طيب هنا للذكر مثل حظ الانثيين، يعني شوف معناه الذكر معاه تلتين، معاه معنى ذلك ان الانثيين لهن ثلثان. ففي الآية اشارة للذكر معناه انه اذا كان في مات الميت عن ابن وبنت فللذكر مثل حظ الانثيين. طب تعال نشوف الذكر هيحصل على ايش في عندما يموت الميت عن ابن وبنت، سيحصل على ثلثين. اذا مش الذكر بانثيين، يبقى معناه ده نصيب الايه، نصيب البنتين الثلثان، فكأن صدر الآية يشير الى هذا المعنى. تمام. قال: بيان ذلك بيان ان قد جعل الله نصيب الابن في صدر الآية ضعف نصيب البنت. والصورة التي تتحقق فيها هذه القاعدة تحققا تاما هي ان ينحصر ميراث الميت في ابن وبنت، فالابن حينئذ يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث، وهذان الثلثان اللذان اخذهما الابن قد نصت الآية على انه مثل حظ الانثيين. يبقى ده اشارة الى ان الانثيين لهن الايه، لهن الثلثان. فعلمنا من ذلك ان فرض البنتين الثلثان، يبقى ده الوجه الاول. والوجه الثاني ان رأينا البنت الواحدة تأخذ ثلث التركة اذا كان معها ابن بمقتضى صدر الآية، واذا كانت البنت تأخذ الثلث مع الابن الذي يفوقها وهو عصبة بنفسه، فلأن تأخذ ثلث مع بنت اخرى مساوية لها اولى. يعني المقصود ايه؟ الابن معروف انه قوي اقوى من البنت. طيب لما توجد بنت مع ابن على كم تحصل البنت؟ تحصل على الثلث، تحصل على الثلث. طب لو افترضنا ان معاها بدل الابن بنت، والبنت المفروض انها اضعف من الابن، فاذا كانت البنت الواحدة تحصل في وجود الذكر اللي هو قوي تحصل على الثلث، فاولى ان تحصل عليه مع بنت اخرى، وبالتالي لما توجد بنت اخرى يبقى كل واحدة تاخد ايه، تاخد ثلث، فيصبح نصيب البنتين الثلثان، لانه ما دامت البنت الواحدة تحصل على الثلث مع الوارث القوي اللي هو الابن، فكيف تحصل على ادنى منه؟ لان لو حصلت على مع بنت اخرى على النصف معناها انها خدت ربع مع الايه، مع الوارث الضعيف، بينما مع الوارث القوي تروح تاخد ثلث. والقاعدة في الفرائض ليس كذلك، بل القاعدة انه ايه، القوي يشيل اكتر وينقص اكتر والضعيف ينقص اقل، وبالتالي ان لم يتساوي فليس اقل من ان ايه، من انه لا ينزل. فبالتالي ده دليل اخر ايضا على ان الايه، البنت تأخذ مع البنت تأخذان الثلثين حتى يصبح نصيب كل واحدة ثلث، لان الواحدة منهم اذا جاءت مع الذكر القوي هتحصل على الثلث، فليس اقل من انه تحصل عليه مع البنت الاخرى ما دامت تحصل عليه مع الابن اللي هو اقوى من الايه، اقوى من البنت. ده وجه ايه، وجه تاني. طيب الوجه الثالث قال والوجه الثالث ان البنات كالاخوات في ان كل فريق منهما تأخذ واحدة منه عند الانفراد نصف التركة. الان يا اخواني لما تأتي في الاية دي الاية في اول الايه في اول النساء لما تأتي في الاية اللي هي في اخر النساء تكلمت على الاخوات. الاخت الواحدة لها كم؟ لها النصف. الاختان لهما كم؟ الثلثان. فليس من المعقول ان البنتين القريبتين الى الميت اللتين هما اقرب وامس رحما او رحما تحصل البنتان على النصف وتحصل الاختان على الثلثين. ما يصحش. مش معقول لو توفي رجل عن بنتين تقول للبنتين النصف. طب مسألة اخرى توفي رجل عن اختين للاختين الثلثان. ليس لا يتوازن مع قاعدة الفرائض ان كلما كان امس اقرب فانه يحصل على الايه على الاكثر. كيف والبنات والابناء الفروع بتحجب الايه بتحجب الاخوة والاخوات اما حجب حرمان او حجب نقصان. فكيف تحصل الاختان وده نص الاية الكريمة اللي نصت على الايه على الاختين. شوف الاية في اخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. تمام. ده مستوي في البنت ومستوي في الاخت. تمام. فالاصل يعني يستويان وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانتا من اللي كانتا الاخوات اثنتين ده نص واضح فلهما الثلثان مما ترك. فده يبقى قياسا على الايه الاخوات. ولذلك بعض العلماء قالوا ايش قالوا الاية اللي هي حق البنات تقاس على الاخوات والاخوات تقاس على البنات. ازاي الاية حق الاخوات نصت على الثنتين ومن وصاعدا خلاص والآية حق البنات يعني الآية حق الأخوات نصت على الايه نصت على الثنتين ولم تذكر ما زاد. الآية لحق البنات ذكرت ما زاد فهذه توضح تلك وتلك توضح هذه. فآية البنات توضحها آية الأخوات ان البنتين ايضا لهن الثلثان. وآية الأخوات التي لم تذكر ما زاد عن الأختين توضحها البنات إن إذا كان البنات إذا فوق اثنتين يحصلن على ثلثين فمن باب أولى أيضا والأخوات أضعف في القرابة أن يحصلن أيضا على الثلثين ولا يزدن على ذلك. فبالتالي الآية دي توضح دي والآية دي توضح دي وده كلام جميل من بعض إيه من بعض أهل العلم. فكأن آية نصت على الإيه على الثنتين بالضبط. ولعلك تلاحظ شوف هنا يعني ما فيش كلمة فوق. خلي بالك شوف هنا قالت الآية فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ولم تذكر ما زاد. الآية الثانية فوق اثنتين ولم تذكر ما نقص. فهذه اللي هي ذكرت الاثنتين تقاس عليها آية فوق. والآية الأخيرة اللي هي لم تذكر فوق يقاس ما زاد على الثنتين على كلمة إيه فوق. ده وجه من الإيه من الأوجه. تمام. وهذه الأوجه قوية ليست إيه؟ ليست ضعيفة. يعني القياس هنا أولوي. قياس الأولى ليس قياسا ضعيفا يعني يشبه قياس إيه في قول فلا تقل لهما أف. العلماء يقولوا إيه من باب أولى النهي عن الضرب. يعني ما لا يمكن عاقل يأتي يقول إيه يقول إنه يجوز ضرب الوالدين ولا يجوز التأفف في وجههما. لا يمكن عاقل يقول ايه بهذا الكلام. لكن هيقول العاقل ان الله عندما نهى عن الاف فلو كان شيء كما يقول بعض اهل العلم لو كان شيء ادنى من الاف لنهى عنه. فالنهي عن الايه عن الادنى من باب اولى يكون النهي عن الايه عن الاعلى. وبالتالي عندما يقاس ضرب الوالدين على الايه على التأفف فانه يكون من باب الاولى. يسمى قياس ايه قياس اولوي. قياس أولوي وهو قياس قوي عند العلماء يشبه أن يكون إيه أن يكون نصا. حتى أن بعض العلماء يقول إن إيه إنها داخلة في المعنى اللغوي أنها لا تحتاج إلى قياس. واضح. فبالتالي عندما نقول إن قياس البنتين على الأختين ما دامت الأختان تحصلان على الإيه على الثلثين فمن باب القياس الأولوي أن تحصل البنتان على الإيه على الثلثين. لأنه لا يعقل أبدا في قواعد الفرائض أو في من شم رائحة العلم، وهذا الكلام نقوله بناء على أنها لم تصح لابن عباس، وإلا لو كان قال ابن عباس فالعين والرأس، ولكن القول شاذ ولا يصح عن ابن عباس إن شاء الله تعالى، لكن هو حبر الأمة في النهاية، قد يخطئ قد يصيب يعني، لكن لا يجوز أنه يسب أو يقدح حاشاه رضي الله تعالى عنه، فهو على فوق العين وفوق الرأس تمام. لكن لا يعقل من ناحية القياس أن نقول توفي رجل عن أختين شقيقتين، أو توفي رجل عن أختين لأب، فالعلماء كلهم سيقولون بأن للأختين الشقيقتين الثلثان، أو إن توفي عن أختين من الأب للأختين الثلثان. وعندما نأتي نقول توفي عن بنتين، نأتي نقول فلهما النصف، لا يمكن أن يقبل إيه ولا يوافق القواعد أبدا تمام. طيب بدل إيه ده الوجه الثالث، أن البنات كالأخوات في أن كل فريق منهما تأخذ الواحدة منه عند الانفراد نصف التركة، ويأخذ الثلاث وصاعدا ثلثي التركة، وهذه الظاهر الثنتين بس ربما خطأ لأنه بيتكلم على الثنتين الظاهر أنه ويأخذ ها. وهذه أيضا في ضمن هي تأتي أيضا من ضمن القياس، بل هذا نص حديث ابن مسعود يعني من ضمن استدلالهم، استدلالهم هيأتي لسه أنا أكمل حظ فكمل، هذا أيضا من ضمن الأدلة جزاك الله خير تمام. قال ويرثن بالعصوبة بالغير. والوجه الثالث أن البنات كالأخوات في أن كل فريق منهما تأخذ الواحدة منه عند الانفراد نصف التركة، ويأخذ الثلاث فصاعدا الظاهر الاثنتان، وإلا ما مش هيبقى وجه الاستدلال هو مقصود الايه بس المكتوب أمام الثلاث حتى أكون أمينا يعني، ولكن أنا يعني سأصوبها أيوة الثنتان فصاعدا، ولا مش هيحتاج يقول فصاعدا لو كانت الثلاث، ويأخذ الثنتان فصاعدا ثلثي التركة، ويرثن بالعصوبة بالغير إذا اجتمع مع كل فريق أخ له. يعني بيقول إن حالات الأخوات زي البنات تماما تمام، وقد جعل الله تعالى حكم الأختين كحكم الأخوات الثلاث بالنص، فجعل لهما ثلثي التركة، وذلك في قوله جل ذكره إن امرؤ هلك، الآية لا أشرنا إليها اللي هي في آخر النساء، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فكأنه سبحانه قد ترك حكم البنتين ليقاس على الأختين للعلم بأن حالهما واحدة، وترك حكم الأخوات الزائدات على الثنتين ليقسن على البنات لذلك، وقياس البنتين على الأختين من قياس الأولى اللي هو يسمى قياس الأولى أو القياس الأولوي، لأنهما أقرب إلى الميت، يبقى ده وجه تمام. الوجه الرابع أن كلمة فوق في قوله سبحانه فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، بعضهم قال بأنها زائدة، وهل يصح أن نقول في القرآن أن الكلمة الفلانية زائدة؟ يصح ولا يصح؟ يصح إن أردنا الزيادة البلاغية التي تفيد المعنى وتدعمه، ولا صح إن أردنا المعنى العامي بالزيادة بأنها كلمة لا فائدة منها، فحاشا أن يحوي كتاب ربنا شيئا من اللغو. ولذلك العلماء يعني نصحوا بتجنب كلمة الزيادة، وبالتعبير بلفظ أحلى هو نفس المعنى، لأن الزيادة عند أهل اللغة وعند أهل البلاغة ليس معناها اللغو، الزيادة عند أهل البلاغة وعند أهل النحو عندما يقول يعني مثلا لما تأتي تقول إيه في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، فعندما يأتي النحوي ليعرب فيقول لك أليس الله بكاف عبده، لما يجي يعرب بكاف يقول باء حرف جر زائد، وكاف خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، فيسمي الباء هنا، ولأن أصل الآية أليس الله كافيا عبده، ودخلت الباء زائدة هنا، لكن الزيادة عند النحويين وعند البلاغيين لها فائدة يعني، فبالتالي ما لي لا فبالتالي يعني ينبغي أن نتجنب أمرين، القول بأن هناك زيادة في كتاب الله عز وجل لا قيمة لها أو أنها لغو أو لا فائدة فيها لا يجوز بل يعد كفرا تمام، القول بالزيادة بالمعنى البلاغي والنحوي لا بأس بها، ولكن الأفضل تجنب اللفظ والتعبير بلفظ آخر كما قال أهل النحو، كما نص على ذلك بعض أئمة النحو كابن هشام في مغني اللبيب أو في موصل الطلاب شرح موصل الطلاب شرح الشيخ خالد الأزهري وأصله لابن هشام النحوي أنه نص على أنه على أمور ينبغي على المعرب أن يتجنبها، من ضمن الأمور اللي قالوا على المعرب أن يتأدب فيها وأن يتجنبها أن يطلق على لفظ في كتاب الله أنه زيادة، وإن كان يعني المعنى صحيح لكن العبارة ليست بجيدة حتى لا يفهم العامي أو من ليس له اشتغال بتلك الصناعة أو بالعلوم حتى لا يفهم فهما خاطئا يعني، فبالتالي لا يصح ان احنا نفهم الناس. ينبغي ان نراعي في كتاب مقدس له مكانته كلام الله سبحانه وتعالى ان نتجنب حتى اللفظ الذي يوهم خطأ، وبالتالي ينبغي ان نقول انها صلة. تمام، ففي زيادة بالمعنى، نعم زيادة بالمعنى البلاغي بالمعنى النحوي نعم، والتي يفضل الا يقال فيها زيادة بل يقال انها صلة حتى تأدبا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فالعلماء قالوا في كلمة فوق انها زيادة، الان بشرح يعني ما لانه عند الطالب ما فيش بأس ان بيوضح له، وانها بمعنى انها صلة. تمام، باللفظ الاحسن انها صلة، كما في قوله فاضربوا فوق الاعناق، هو بيأمرهم يضربوا فوق الاعناق ولا يضربوا الاعناق؟ يضربوا الاعناق نفسها، لو ضربوا فوق الاعناق لما قتلوهم، فبالتالي ايضا دي سيقال فيها صلة لكن لها فائدة قد تفيد المبالغة في في الضرب. تمام، فلها فائدة يتكلم عليها اهل البلاغة، يتكلم عليها من اعتنى من اهل التفسير بالمسائل البلاغية كالزمخشري في الكشاف او غيره. تمام، فبعضهم قال بانها زيادة وبمعنى صلة، وبعضهم قال بان الاية فيها تقديم وتأخير، وتقدير الاية عندهم في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، بعضهم يقدرها فإن كن نساء اثنتين فما فوق، كأنه اثنتين فما فوق، ده تقدير بعضهم أن في الآية تقديما وتأخيرا اثنتين فما فوق. تمام، كل هذه احتمالات لكن وإن كانت بعضها احتمالات ضعيفة لكن يغني عنها القوي، يعني لا نحتاج إليها في مع الأدلة التي أوردناها ومع بقية الأدلة التي سترد في السنة النبوية صريحة واضحة كما سيأتي في بقية كلام. يعني ربما يكون في هذا في نظري أن القول بالزيادة أو القول بالتقديم والتأخير ربما فيه ضعف. تمام، لكن يغني عنه ما تقدم من الأدلة اللي هي القياسات الأولوية وما تقدم من الإشارات الواضحة وما سيأتي من من صريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى منا ومن غيرنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضح كلام الله سبحانه وتعالى وإذا أفتى وحكم وبين فكلامه صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يصبح قطع الجهيزة قول كل خطيب ويصبح هو القول الفصل الذي لا ينبغي لأحد ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا معنى حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم للبنتين بالثلثين، وبالتالي يعتبر ده تفسيرا للآية وتوضيحا للآية وتنتهي المشكلة. تمام، فقال هنا والوجه الرابع أن كلمة فوق في قوله سبحانه فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك زائدة مثل زيادتها في قوله جل ذكره فاضربوا فوق الأعناق، فكأنه سبحانه قد قال فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، قلنا فيه ما فيه. والوجه الخامس أن في الآية تقديما وتأخيرا وحذفا وأصل السياق فإن كن نساء اثنتين فما فوق، وإن كان فيه ما فيه مش إشكال. كذا قال العلماء في تفسير هذه الآية، قال في الحاشية انظر أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص وحاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي، وانظر تفسير روح المعاني للألوسي، وفيه نقلا عن شرح الينبوع أنه قد صح رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني في روح المعاني هو ده زيادة عن في مسألة ابن عباس، نقل الألوسي عن شرح عن صاحب شرح الينبوع أنه قد صح رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن جعل فرض البنتين كفرض البنت الواحدة، وعلى هذا يصير كون فرض البنتين كفرض الثلاث فصاعدا ثابتا بالإجماع بعد ثبوته بالكتاب والسنة. ده كلام في الحاشية وكلام مهم ممكن يضاف إلى ما تقدم في النقول عن ابن عباس. نأتي للسنة أدلة واضحة تقدم منها حديث في كلامنا، حديث سعد بن الربيع إخواني مهم جدا. هذا الحديث المشهور واما السنة فما رواه احمد والترمذي وابو داود وابن ماجه تمام وابو عبد الله الحاكم والدارقطني, يعني تقريبا جل كتب السنة ما عدا الصحيحين تمام والنسائي, وربما في النسائي ولا شيء هنا شيء, لكن يعني المقصود انه ايه الترمذي وابو داود وابن ماجه معروفة ايه ثلاثة من كتب السنة الستة مع الحاكم والدارقطني تمام ومسند احمد, كل هؤلاء رووا عن جابر ابن عبد الله. حديث جابر ابن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع ده صحابي, صحابي من الاوائل المتقدمين. سعد بن الربيع الانصاري الخزرجي عقبي بدري, يعني حضر العقبة الاولى والثانية, كان احد نقباء الانصار في العقبة, وكان كاتبا في الجاهلية وشهد العقبة الاولى والثانية وشهد بدرا وقتل يوم احد شهيدا, وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلتمس في القتلى ان يوم احد, فقال رأيت الرماح تنوشه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فامر احد الصحابة يقال في بعض الروايات انه ابي بن كعب ان يتفقده, فذهب ابي فوجده بين القتلى بس ما زال فيه رمق, ما زالت فيه حياة وفيه يعني 12 ضربة او اكثر, يعني قد ناشته الرماح. فلما جاء اليه فقال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتفقدك او ايه او ابحث عنك, فقال بلغ رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم واخبر قومك او اخبر قومي انه لا يحل لهم او كما قال لا يجوز ان تطرف لاحدهم عين وان يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء, يعني قل لهم ما يعني اتقوا الله في انفسكم, ما يصلحش ان احد يمس رسول الله وانتم احياء, تموتوا الاول حتى يصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كان اخر ايه كلام قاله رضي الله تعالى عنه وهو ما بين الايه ما بين الحياة والموت, وتوفي رضي الله تعالى عنه. فلما مات سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه ترك امرأة وبنتين. فعلى قاعدة الجاهلية ان اللي بيأخذ الذي يأخذ المال هو القوي المدافع عن القبيلة, لا يأخذ المال الميراث لا صبي ولا بنات ولا نساء ولا شيء, لكن ان كان في ولد قوي شاب للمتوفى هياخد المال, ما كانش عمه او اخو الايه او بمعنى اخو المتوفى او اي احد من ايه اقرب العصبة, بل كانوا يرثون النساء نفسهن, حتى انه كان اذا مات الرجل عن زوجته عن زوجة فتحكموا فيها فلم ينكحوها الا باذنهم او ينكحها احدهم يلقي عليها شال او اي عباءته خلاص تبقى محجوزة له. فعلى قاعدة الجاهلية جاء اخو سعد بن الربيع شل المال ومشي, قال بس خلاص كان. والمرأة مسكينة قالت شغلانة مش معقول, فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت يا رسول الله سعد بن الربيع قتل معك في احد, والنبي ما قتلش في احد لكن ده تعبير صحيح يعني مات في الجهاد في الدفاع بين يديك, وده ذكاء من المرأة. هذه المرأة ايضا صحابية لها ترجمة في الاصابة كما لزوجها في الاصابة, فكأنها تقدم بين يدي شكواها نوع من التزلف, يعني ده يعني رجل احسن يعني ما اساش, فلما يموت يفعل فيه هذا, ترى ان هذا يتنافى مع عدالة الاسلام, تلمحت ان الاسلام شيء اخر, وده يدل على فطنة الصحابة, يعني انه امور كانت مستقرة في الجاهلية يستنكرونها فيأتي الوحي, لانهم لما تشبعوا بمعاني الاسلام ومقاصد الاسلام عرفوا انه يخالف الجاهلية, فعندما تقع لهم بعض الامور التي بفطرهم يعتقدون ان الاسلام لا يقرها يلجؤون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورسول يقول طيب انتظر الوحي تمام. فجاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما معك يوم احد ولم يدع عمهما لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ إيه رأيك؟ والله لا تنكحان إلا ولهما مال، يعني أنت هتجلسوا هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت عليه آية الميراث من سورة النساء اللي هي كنا بنتكلم فيها: يوصيكم الله في أولادكم، تمام، وفيها إيه؟ وفيها: فإن كن نساء فوق اثنتين، تمام، فنزلت كاملة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها، هاتوهم. فقال لعمهما: أعطيهما الثلثين، مين؟ البنتان، وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلك. وده القسمة الإيه؟ والحديث صحيح، صححه جماهير من الإيه؟ من الحفاظ والمحققين، تمام. قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث: قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل، وهذا روايته حسنة، ما هوش ضعيف، لكن وإن كان لا يصل إلى مرتبة الصحيح، لكن الحديث له إيه؟ له روايات أخرى وله شواهد، فاصل إلى درجة الإيه؟ الصحة. ولذلك صححه مجموعة من الإيه؟ من العلماء، وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، يعني له إيه؟ له طرق. وقد أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وتكلم عليه في سلسلة صحيحة كلاما طويلا، وصححه جمهرة من الإيه؟ من العلماء، وهو من الأحاديث المهمة في علم الفرائض التي يكثر العلماء إرادها للاستدلال على إيه؟ على تلك المسائل وغيرها، تمام. فقال بقى كلام الشيخ محي الدين: ولا بد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد فهم من نفس الآية، يعني نزلت عليه الآية وهو حكم بهذا، يعني تلا الآية وفسرها بأن أعطى البنتين الثلثين، خلاص ما حد يفسر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، تمام. وقد فهم من نفس الآية الكريمة ذلك الحكم، وأن للبنتين الثلثين إما بالدلالة وإما بالإشارة، وبعيد أن يكون قد حكم باجتهاده، لأنه توقف عن الحكم أول ما أول الأمر، وترك القضاء في الواقع لله تعالى، ثم حكم بعد نزولها. فلما كان ذلك كذلك، قلنا إن الآية دل على ما ذكرنا من الحكم بوجه من وجوه الدلالة التي ذكرناه، تمام. أيضا حديث ابن مسعود اللي أشار إليه أخونا الأستاذ علي، أنه الحديث هذا مشهور، حديث هزيل ابن شرحبيل لما جاء أحدهم إلى أبي موسى الأشعري، تمام، ده في صحيح البخاري، وجاء قال في مسألة بنت وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف، واذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني، تمام، أو فسيتابعني. فذهب السائل إلى ابن مسعود فأخبره بما أفتاه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأخبره بما قال بمتابعة ابن مسعود له في ذلك القول، كأن أبا موسى كان يعني شبه متأكد من الفتوى، ولم يكن عنده نص، لم يتكلم بأنه سمع النبي أو أفتى النبي أو أنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ابن مسعود ذلك قال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وليس هذا الآن يجي الشيعة أقول لك حكم من أبي من ابن مسعود على أبي موسى بالضلال، حاشا حاشا، ما يفهمون. لكن معناها أنني عندي نص، لو حكمت بهذا الحكم وعندي نص فأنا ضال. وهذا صح أي إنسان العالم أو المفتي إن وجد عنده نص عن رسول الله وأفتى بخلافه فهو ضال بلا شك. لكن إن كان كأبي موسى لم يصل إليه النص وهو عالم فاجتهد برأيه فخالف، فلا حرج عليه، وادخل في تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. والعلماء كلهم يقع لهم مخالفات لبعض الأحاديث، لكن ليس عن تعمد كما وضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين أنه ما من إمام إلا وقد وقع في مخالفة، لكن ما في إمام من أئمة الأمة المعتمدين تعمد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، لكن وصل إليهم النص عملوا به. ولكن قد يخفى على العالم ولا يحيط أحد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وأورد بعض القصص التي دلت على أنه فات هؤلاء الأئمة وهم أصحاب رسول الله الملازمين له فاتهم بعض الشيء، فذكر بعض شيء فات أبا بكر، وبعض شيء فات عمر، وبعض شيء فات عثمان، وبعض شيء فات علي. فقال من باب القياس الأولوي، إذا كان فات هؤلاء الذين كان النبي يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، مع الصحبة في الرحلة والسفر والذهاب والمجيء وفي كل مكان تقريبا، ومع ذلك قد يخفى على أحدهم الشيء، أفلا يخفى على الشافعي أو على أحمد أو على مالك أو على غيرهم من العلماء؟ كذلك ألا يخفى على أبي موسى وهو أنزل مرتبة من هؤلاء الكبار، لأن هؤلاء مقدمون بلا شك. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس هم أعلى من إيه؟ من أبي موسى، لكن ده لا يقلل من شأن أبي موسى، هم من أيضا من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الفقهاء من أصحاب الفتية، فخلاص ممكن يصيب ويخطئ. فالمهم، فجاء ابن مسعود قال لأقضين فيها شفاء، ده السبب، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النص ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت، تمام. فبين يبقى ده نقل عن رسول الله، ليس فتية اجتهادية من ابن مسعود، بل هذا رفع للحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. يبقى إذن هذا طيب، كما أشرنا أنه الآن إذا كان البنت وبنت الابن معهما الثلثان، وبنت الابن هي أنزل وأدنى، أفلا يكون للبنتين؟ يعني عندما برضو نفس الشيء تظهر لما تقع مسألة، يأتي يقول مات رجل عن بنت وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس، أي لهما الثلثان، ومات رجل عن بنتين فلهما النصف، ما يستحي. يبقى بالتالي ايه هذا ايضا من الايه من الادله، ومن الادله الاجماع، نقل اكثر من عالم، وقد يعني ايه ورد في كلامنا من نقل الاجماع، كما ايه كما نقلنا كلام الالوسي، ونقلنا ايضا كلام ابن قدامه، وفي كثيرون يعني ايه لا يحتاج الى تكرار من نقلوا في كتب الاجماع، موجود ايه نقل ابن حزم ايضا في مراتب الاجماع، لست متأكدا إن كان أورده ابن المنذر، لكن أتوقع أن يكون أورده يعني، لكن ما رجعت قبل ما إيه ما جي، لكن موجود في كتب الإجماع منقول عن أئمة كثيرين تلك الإيه تلك المسألة المهمة، واضح. فبالتالي هذه النقطة ربما قضينا فيها يعني الحصة اليوم، لكنها مهمة، كأن المحاضرة كلها في الإيه في توضيح معنى فوق اثنتين، والرد على شبهة على ما نسب إلى ابن عباس من إعطائه البنتين النصف، وبيان إجماع الأمة على إعطاء البنتين الثلثين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.